أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 12 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد وصلنا إلى آخر مباحث الصفات. على مدى الدروس الماضية، بعد الحديث عن توحيد الله عز وجل وإثبات وجوده، بدأنا الحديث عن مراتب وتجليات وأبعاد التوحيد، وكان الكلام حول صفات الله سبحانه وتعالى بما تسمى بالصفات الثبوتية. فمر الحديث عن صفة العلم وعن صفة القدرة. أما اليوم فالحديث عن الوجه الثاني من الصفات إن صح التعبير، وهو الحديث عن الصفات السلبية. مقدمة للكلام، سأقدم الحديث عن ما هو الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية، ثم نبين 4 صفات سلبية عن الله عز وجل، جملة من الصفات ننزه الله سبحانه وتعالى عنها. أما المقدمة وهي عن الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية، المقصود من الصفات الثبوتية أي تلك الصفات التي نثبتها لله عز وجل، بمعنى نضيفها لله، بمعنى ننسبها لله عز وجل. وهذه الصفات التي تنسب إلى الله أو تثبت له عز وجل هي صفات كمال، هي صفات جمال، والتي منها الحياة، العلم، القدرة، الحكمة وغيرها من الصفات التي هي تنصب في النهاية في الحديث الجميل عن الله عز وجل. يعني كل ما هو جميل وعنصر قوة وعنصر كمال لله عز وجل، هالنوع من الصفات تسمى صفات ثبوتية، أي نثبتها لله عز وجل. هل لها عدد؟ محل نقاش بين العلماء. هل نضع لها عدد هذه الصفات؟ هل هنالك صفات أم تجمع بقية الصفات؟ أيضا محل نقاش. البعض يقول لا داعي لتعدادها، وإنما هي صفات إكرام وجمال وكمال لله سبحانه وتعالى. طيب، في مقابل هذه الصفات التي نثبتها لله، هنالك صفات ننزه الله سبحانه وتعالى عنها، فلذلك تسمى سلبية. سلبية يعني نسلبها عن الله عز وجل، نقول الله لا يتصف بها، يتنزه عنها، وهي التي تسمى بصفات الجلال. لماذا جلال؟ لأن الله يجل عن أن يتصف بها. الله سبحانه وتعالى سبحانه عن أن تكون فيه هذه الصفات. وهذه الصفات جوهرها عدم جسمانية الله عز وجل، وبعد ذلك تمتد هذه الصفات إلى جملة سوف نذكرها. فإذا الصفات السلبية هي تلك الصفات التي نحن نسلب نسبتها إلى الذات المقدسة وهو الله سبحانه وتعالى. والذي يجمع، يعني العبارة التي تجمع مجموعة الصفاتين، وهي تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال يعني صفات سلبية، يعني جل عن أن يوصف بها. الإكرام أي أن الذات الإلهية كرمت وهي كريمة بهذه الصفات، وهي صفة الحياة والعلم والقدرة والغنى. فإذا صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية، وتحدثنا في الأيام الماضية عن الصفات الثبوتية، أما اليوم فالحديث عن الصفات السلبية التي يجل الله سبحانه وتعالى عن أن يتصف بها. المصنف يتعرض لأربعة صفات سلبية لله عز وجل. الصفة الأولى وهي المحور، يعني من هذا المحور تتفرع بقية الصفات، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس جسما. ليس جسما بأي معنى؟ يعني أنه لا كتلة له، لا أبعاد له، لا حيز له، لا مكان له، ليس فيه أي من صفات المادة، سواء كانت مادة مكثفة أم مادة لطيفة. يعني أنت هذا الضوء على قدر ما هو لطيف ها يظل مادة، مادة يعني له حيز، له امتداد، له طول، له عرض، له أي ما كان. الذرة مهما كانت صغيرة ودقيقة، بل نواة الذرة، بل المكونات، البروتون والإلكترون اللي يدورون حول نواة الذرة، على إلى أي مدى هم يعني صغار إلى العين لا تراها، لابد من، بل حتى العلماء لم يروها، يعني داخل الذرة لم يروه العلماء، إنما بالنمذجة الفيزيائية تصوروها، وإلا الذرة هي أمر غير مرئي بالنسبة للعلماء، إنما هي تخيل إن في نواة قطب وتدور حولها البروتون والإلكترون، وكان فترة يظن أنها تدور بشكل دائري، بعدين قالوا لا تدور بهذا الشكل، فسووا لها ستيميليشن بالكمبيوترات، محاكاة، فغيروا شكل الحين الذرات تشكل على شكل يعني دائرتين متداخلتين بهذا الشكل، سابقا كان تصور بطريقة أخرى. أقول حتى هذه التي لا ترى بالعين ومجرد حدس موجود، حدس علمي دقيق يعني لشكلها، ودليل دقة هذا الحدس العلمي هو قدرة العلماء على تشطير الذرة وصناعة القنابل النووية وإلى آخره. فهذه مع أنها مواد إلا أنها على الرغم من لطافتها تبقى مادة. مثلا الإلكترونات، يعني الإلكترونات موجودة هنا صح؟ يعني تسبح الأمواج الصوتية غيرها، هذه على الرغم من لطافتها الشديدة جدا تبقى شنو؟ مادة. الله سبحانه وتعالى جل عن أن يكون مادة، جل عن أن يكون له كتلة، له وزن، له حد وإلى آخره. ما السبب في ذلك؟ السبب الرئيسي أن المادة مهما كانت فهي محدودة، مهما كانت فهي شنو؟ محدودة، هي ذات أجزاء، كتل، أبعاد، تحيزات، وهذه من صفات النقص ومن صفات المخلوقين، ليست من صفات الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون. ربما لبداهة هذه الفكرة، يعني لبداهة أن الله سبحانه وتعالى ليس مادة، على الرغم من عدم بداهة فكرة المادة بالنسبة للعرب سابقا أو الشعوب القديمة، احنا خلال تقريبا 60 سنة السابقة، 90 سنة السابقة، بدأنا نفهم معنى المادة بشكل دقيق. سابقا يعني كان يتصور أن المادة إلا تكون كتلة واضحة، الحين الكتل الذرية الدقيقة فهمتنا أن هذه مادة، الأمواج الصوتية مادة، الأمواج الأخرى هذه الأشعة طبقة من المواد، يعني فهمنا فكرة الفرق بين الجزيء والفوتون، ما كنا نفهم الأمور هاي سابقا. أقول على الرغم من كل ذلك تبقى المادة أمر شنو؟ أمر محدود، وجل الله سبحانه وتعالى عن ذلك. سابقا العرب كانوا يتصورون المادة يعني الشيء الواضح، الجسم، يعني الجسم الشيء الملموس. فربما لوضوح أنه من المستحيل أن يكون الله جسما، القرآن الكريم ما تطرق لأن الله ليس بجسم، وإنما أشار لي آية قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكأن المادة يلازمها أنها شنو تدرك بالأبصار، يعني تتحيز ينظر إليها. على كل حال، فإذا جوهر هذه الفكرة أن الله سبحانه وتعالى ننفي عنه الجسمانية والمادية. وللأسف أن بعض الديانات وبعض الفرق الإسلامية وقعت بمشكلة التجسيم. هناك من قال بأن الله له جسم لكن ليس كالأجسام، المهم هو له جسم. نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا جسم له. هذه الصفة الأولى التي ننزه الله سبحانه وتعالى عنها. الصفة الثانية وهي فرع الأولى، يعني نتيجة للأولى تأتي الصفة الثانية، وهو أن الله سبحانه وتعالى في ذاته غير مركب. ما هو الشيء المركب؟ الشيء المركب هو ذلك الذي يتكون من أكثر من جزء، أكثر من جزء. مثلا هذا المايك مركب من أجزاء لذلك يشتغل. كل الأشياء تقريبا حوالينا مركبة، هذا التليفون مركب، هذا مركب، هذا مركب، أنا مركب من آلاف مليارات الأشياء. الله سبحانه وتعالى لأنه ليس بجسم فهو ليس بمركب، يعني ذاته لا نعلم ما هي، هو شيء لا كالأشياء سبحانه وتعالى، لكن ذاته مو مركبة. البعض يعبر عنها بسيطة، احنا ما ندري شنو، لا نصفها بشيء، نصفه بما وصف به نفسه. طيب لماذا نقول أن الله ليس مركبا سبحانه وتعالى؟ لأن أولا التركيب هو دلالة المادية والنقص، كل شيء مركب يعني شيء مادي وناقص، وهو أيضا دليل ضعف، لأن الشيء المركب بحاجة إلى أجزائه، صح ولا لا؟ حتى يؤدي وظيفته. الآن لو هذا مو موجودة فيه كل أجزائه، مثلا أقل شيء الواير مو موجود، يشتغل ما يشتغل، فهو مفتقر لكل المكونات. هذا العمود لو ما في قاعدة يبقى ولا يطيح؟ يطيح. طيب لو ما في هذا اللي لك المكان هني يثبت ولا يرتخي؟ يرتخي. كل مركب بحاجة إلى أجزاء حتى يصير. الماء بحاجة إلى، يعني مسمى الماء بحاجة إلى شنو؟ أكسجين وهيدروجين، عدد من الذرات من كذا، ويتركب على بعضه حتى يصير. فإذا لأن التركيب ينتهي إلى الضعف لاحتياج المركب إلى أجزائه، الله سبحانه وتعالى هو العزيز القوي، هو الغني الحميد، مو محتاج إلى أحد، فلا يتصف بصفة التركيب. هذه ثانيا. ثالثا، الله سبحانه وتعالى ليس في جهة ولا متحيز في مكان، وهذا أيضا فرع الأولى. إذا قلنا أن الله ليس بمادة فإذا هو خارج الزمان والمكان. أي مادة هي داخل زمان ومكان، أي مادة من المواد هي متحيزة. إذا متحيز يعني أنت في مكان، إذا أنت في مكان أنت في زمان، محكوم بهما. شلون؟ إذا الواحد مادة فهو يتحيز، يعني يتحيز يعني يكون في مكان. تسأل عنه أين؟ وين ما سألت عن واحد أين يعني سألت عنه أيضا متى. أين ومتى متلازمين مع بعض. تقول هو أين متى سابقا، أين الآن، أين في المستقبل، فهو نوع من التحيز. في الحديث الشريف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول الله هو الذي أين الأين، فلا أين له، هو سبحانه وتعالى هو خلق الزمان والمكان، فلا يحويه زمان ولا مكان، هو كيف الكيف فلا كيف له، هو حين الحين فلا حين له، ما في، هذا كله مخلوقات له سبحانه وتعالى. فإذا هو خارج عن إطار، مو خارج، هو خالق للزمان والمكان. يعني بالنسبة لله عز وجل 13.7 مليار سنة وثانية، هذا شيء واحد. احنا موجودين في عمود الزمن، احنا محكومين بعمود الزمن. انا اسأل متى وكيف ومتى واين، لكن بالنسبة لله هذا السؤال مو وارد، خارج إطار الزمان والمكان. بالتالي ما في قضية انتظار بالنسبة لله، ما في قضية تعب، ما في قضية ماضي بالنسبة لله عز وجل. الكون أمامه والخلق كله فيه، هو مهيمن على هذا الزمن، لا يحويه زمان، ما يأطر هذا الشيء. لماذا؟ أنه خارج إطار، خارج إطار المادة. وهذا الأمر احنا اليوم قاعدين نعرفه فيزيائيا، كلما لطف لطفت المادة وصارت أسرع في الحركة من الحركة المضادة لها، كلما صارت تتحرك في الكون أكثر. ومن هنا نشأت فكرة آلة الزمن. فكرة آلة الزمن إن احنا بسرعة الضوء نتحرك عكس اتجاه الزمن، لأن فكرة الزمن هي أن الزمن بعد من أبعاد المادة. يعني مثلا لما احنا قاعدين نسأل متى بدأ الكون، احنا في الحقيقة قاعدين نبدأ نتكلم عن شنو؟ عن سرعة حركة الانفجار. يعني في لحظة أول الكون، لحظة اللي كان الكون كله كما يقال من حيث الحجم أقل من رأس إبرة، هناك ما كان في زمان ولا مكان، كان ما في زمان بس كان في مكان. يعني هذا الشيء بمجرد أن انفجر، يعني بدأت الحركة، الانفجار يعني تحرك، صح؟ كان شيء موجود اكسبلوجن، صار انفجار. هني بدأ مع الانفجار بدأت فكرة الزمن، فصار أن في زمن، زمن بلانك الأول، هذا الحقبة اللي وايد أشياء صار فيها، بعدين بدأت الأزمان الثانية. فإحنا لما قاعدين نسأل كيف بدأ الكون، متى بدأ الكون، يعني نتكلم عن سرعة الحركة. فإذا استطعنا، هاي فرضية العلماء، إذا استطعنا أن إحنا نركب مركبة فضائية وتكون تحميلنا، لأن سرعة الضوء ممكن تتلاشى أجسامنا فيه، يعني جسمي ما يتحمل سرعة حركة الضوء، إنزين. وهذا طبعا تفسير لطيف في معنى الويل، الويل يعني السقوط من الهاوية، سرعة السقوط ودرجته وكذا مذكورة في الروايات، أحد العلماء حسبها رياضيا، قال يعني هذا على ما يطيح هو متلاشي من سرعة الضوء، شاهد الكلام. فكانت الفكرة أن إحنا ركبنا مركبة فضائية ومشينا عكس الكون. يعني مثلا إذا أنا برجع حق الزمن، الأرض مو كذي دارت، أنا بسرعة الضوء أدور عكسها. فتخيلوا العلماء أن أنا إذا درت عكسها راح أوصل حق الأزمان السابقة وشنو صار فيها، وأعيش معهم بس بمكونات وقدرات الحين. أو أني أروح للمستقبل، هاي فرضية ثانية أصعب من الأولى، أن أنا أدور أسرع في الأرض من بسرعة الضوء أدور حتى أروح للمستقبل، فأشوف سيد سلمان بالمستقبل شنو هو صاير، فلان شنو هو صاير. الله سبحانه وتعالى يجل عن هذه الأشياء، والسبب في ذلك أنه لا كتلة له، ليس بجسماني، فإذا لا جهة له. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لله المشرق والمغرب وحيثما وليتم فثم وجه الله، يعني بيقول لك رب العالمين أنه موجود في كل مكان، يا من هو موجود في كل مكان، هذا من صفاته. أمير المؤمنين يقول هو في الأشياء ومباين عنها، حتى يقول لك هو موجود في كل مكان، لأن ما إله كتلة، هو موجود في كل شيء، لكن ليس بمعنى أنه متجسد فيها، بمعنى أنه محيط بها، مهيمن عليها، فهو معزول كما يقول الإمام، عزلة مباينة، مباين لخلقه، لا عزلة بعد، هو مبعيد، هو قريب منك، محيط بك، لكن هو ليس فيك لأنه ليس بكتلة، سبحانه وتعالى عما يصفه الواصفون. فإذا النقطة الثالثة أن الله لا جهة ولا مكان له، وتعبير أمير المؤمنين هو أين الأين فلا أين له، هو حين الحين فلا حين له، وهو كيف الكيف فلا كيف له. الصفة الرابعة التي تنفى عن الله سبحانه وتعالى أنه بالتالي لا يرى بالعين الباصرة، لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح لأنه ليس بكتلة، ليس بجسم، ما هو ليس بجسم هو غير موجود في مكان، ما هو غير موجود في مكان لا يمكن رؤيته، جل سبحانه وتعالى عن أن يرى بالعين المجردة، سواء رحنا لنظرية الرؤية القديمة أو نظرية الرؤية الحديثة. نظرية الرؤية القديمة تقول إحنا شلون نرى الأشياء، شعاع يطلع من عيني يصيبك فأراك، هاي النظرية القديمة للرؤية. بعدين ابن الهيثم وبعد لما انسجن مسكين وكذا، لا قال الرؤية مو بهالطريقة هذه. اليوم احنا نعرف الرؤية بشكل دقيق جدا، ان الرؤية هي مو شعاع يخرج من عيني لك، وانما في ضوء ينعكس عليك، هذا الضوء انعكاسه على عيني فأراك. ويقولون ان الألوان هي في الحقيقة مو موجودة، يعني انت لابس لون رصاصي ابيض غيره، اللون مو موجود، وانما انعكاس الضوء على هذا التيشيرت يعكس درجة من الطيف فأراه بهذا اللون. لو انا عندي عدسة ثانية راح اشوف بطريقة ثانية، لان انعكاس ما عكس لي من التيشيرت اللي انت لابسه، العدسة قاعد تستقبل موجات اخرى راح اشوف شيء ثاني. لذلك مثلا اجلكم الله يقال ان الكلب لا يرى الا لونين، حتى تشوفون بالافلام مرات لما يحطون الكلب قاعد يرى يعني الحدث يحطونه ابيض واسود ويبكي ويفارقونه والكلام هذا. زين، ف لو انا عندي عدسه مثلا عدسه بنفسجيه، اشعه فوق الحمراء تحت البنفسجيه فوق البنفسجيه، هاي تستخدم الحراريه الليليه، هذه كلها معتمدة على نظرية الرؤية الحديثة البصرية الحديثة. فشاهد الكلام أن الرؤية سواء كانت بشعاع من العين قديمة أو بالانعكاس، هي تشترط أن الطرف الثاني يكون جسم تنعكس منه الأضواء. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فلذلك هاي الباصرة لا يمكنها أن ترى الله سبحانه وتعالى. لذلك سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام، قيل له أرأيت ربك؟ قال ويحك، وهل كنت أعبد ربا لم أره؟ شلون أنا أعبد رب لا أره؟ فقال صف لي إياه. وصف لي إياه شلون صاير. فقال له أمير المؤمنين ويحك، لا تدركه العيون بنور البصر، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. الإنسان في قلبه إذا تبلور روح الإيمان والفطرة والعقل يدرك الله عز وجل بهالمعنى، أنه ذو الجلال والإكرام، أنه الغني الحميد، أنه لا يرى، أن له كذا وكذا وكذا. فإذا هذه أربعة صفات سلبية عن الله عز وجل، تبدأ من نفي الجسمانية ويتفرع عنها نفي التركيب، يتفرع عنه نفي المكان والتحيز، يتفرع عنه نفي الرؤية. سنقرأ من الكتاب، فيه بعض الروايات اللطيفة في هذا المجال وبعض التوضيحات. طيب، يقول المصنف الدرس 11 في صفحة 81، يقول درسنا إلى الآن صفتي العلم والقدرة من صفات الباري سبحانه وتعالى التي تضفي عليه كمالا، وهما من الصفات الثبوتية. المصنف من البداية ما اتطرق للتقسيمات الثبوتية والسلبية، الآن أشار إليها. وفي هذا الدرس سنتطرق إلى الصفات السلبية التي تتنزه أو يتنزه الله أو عفوا التي تنزه الله عن النقص. تقسم الصفات الإلهية إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. تشير الصفات الثبوتية إلى كمالات لائقة بالله سبحانه وتعالى، على العكس من الصفات السلبية التي هي أوصاف لا يمكن أن تنسب إليه جل وعلا. وفي الحقيقة تعود جميع الصفات السلبية إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى. ربما يمكن أن نقول أن جميع الصفات السلبية هي يعني ذو الجلال، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هي تتجسد في كلمة سبحان. سبحان أي أن جل الله سبحانه وتعالى عنها، تنزه عنها، ابتعد عنها، عن النقص والفاقة مما يعد من لوازم المخلوقات. ومن أهم الصفات السلبية يمكن الإشارة إلى أولا الجسمانية، لا يتصف الله بكل بكل أشكال الجسمانية والمادية. لما؟ لأن الجسم والمادة لا ينفكان عن أنواع مختلفة من النقص والمحدودية. وبسبب شدة وضوح هذا الموضوع وبداهته لم يشر له القرآن الكريم بصورة مباشرة، فمن الآيات الدالة على نفي الجسمانية عن الله بشكل غير مباشر قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالتعبير بالإدراك بالأبصار يعني الإحاطة بالشيء، وهذه الآية الشريفة تنفي إدراك الله سبحانه وتعالى والإحاطة بجميع وسائل الرؤية، أي لا يدرك بجميع وسائل الرؤية. وهذا التعبير يفيد نفي الجسمانية، لأن من لوازم الجسمانية التركيب من أجزاء مرئية والإحاطة بها. هذا وجرى التأكيد في الروايات، في كلام واضح عن نفي الجسمانية عن الله. هذا وجرى التأكيد على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجسمانية في روايات كثيرة أيضا، منها قول الإمام جعفر بن محمد الصادق في تنزيهه عز وجل: ولا يحس ولا يجس. شو الفرق بين يحس ويجس؟ ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. نقرأ الرواية الثانية فيها توضيح أكثر. الإمام يقول: الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس ولا يدرك بالحواس الخمس، فكل شيء حسته الحواس أو جسته الجواس أو لمسته الأيدي فهو مخلوق. فما الفرق بين الحس والجس؟ حس بالشيء وتجسس في الشيء أو على الشيء. جس أي تقريبا الجس بالنظر قد يكون أي قريب. يقال بأن الحس هو إحاطة بالشيء بأي من الحواس الخمسة، يسمى إحساس، بالعين، بالأذن، بالتذوق، بالشم، هذه أحاسيس، فهذا حس. أما إذا كان الشعور بالطرف الآخر بأحدها يسمى جس، جسه يعني بأحد هذه المدركات، قد تكون بالعين فقط، قد تكون بالسامع، إن سمع. فإذا كانت أداة واحدة من أدوات الحس تسمى جسا، وإذا كانت بالملامسة الجلدية تسمى شنو؟ لمس. واضح أنه لمس. فالله سبحانه وتعالى لا يحس ولا يجس ولا يمس، هذه نفي لكل وسائل الإنسان المادية في الإحاطة بالشيء. يعني لا يحس، يعني لو أنت وظفت كل أحاسيسك لملامسة للتواصل مع الخالق لا يكون كذلك. لو واحدة منها لا يكون، والملامسة أيضا لا يكون. ثانيا التركيب، يقول: التركيب مما يترتب على القول بالجسمانية، لكن ذات الله سبحانه وتعالى منزهة عن التركيب، لأن الأمور المركبة ذات أبعاد كالطول والعرض والارتفاع ومكونة من أجزاء بقياسات مختلفة. ومن الواضح أن التركيب من أجزاء دليل على النقص والحاجة. لما؟ لأن المركب بحاجة إلى أجزائه، صح؟ ذلك أن الموجود المركب من أجزاء محتاج لكل واحد من تلك الأجزاء، ودونها يعني من دونها يعاني من النقص، والله منزه عن كل أشكال النقص والحاجة. أما الجهة والمكان، يقول: إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والمكان أيضا، ولا يمكن نسبة هذه الأوصاف إليه، لأنها مختصة بالموجودات الحادثة موجود الحادث يعني الموجود المخلوق بحاجة إلى مكان وجهة وزمان، والمحدودة بأبعاد ثلاث هي الطول والعرض والارتفاع، والتي يمكن الإشارة إلى جهتها، فيقال في هالجهة، في تلك الجهة، هناك، فوق، تحت، هذا يكون لمن هو عنده كتلة أو مكانها ضمن نطاق خاص. وهذا كله من خصائص الأجسام. وفي هذا السياق ورد في القرآن الكريم بعض الآيات الدالة على نفي الجهة والمكان عنه سبحانه وتعالى، منها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. كذلك عمدت الروايات إلى تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن المكان والجهة بتعابير وأدلة مختلفة. فقال أمير المؤمنين ردا على سؤال رجل يهودي حول مكان الله، قال: إن الله عز وجل أين الأين، فلا أين له، وجل عن أن يحويه مكان، وهو في كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة. موجود في كل مكان، لكن مو بطريقة المماسة والمجاورة، مو يعني الله بجانبي، يعني هني بجانبي، ولا بمعنى أنه ملامس لي، هو محيط بمعنى الإحاطة. ولا يخلو شيء من تدبيره سبحانه وتعالى، يحيط علما بها ولا يخلو شيء من تدبيره سبحانه وتعالى. طيب، في رواية أخرى وقال أبو عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذا الخصوص: ولا يوصف بأين، عفوا، ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث، وكيف أصفه بالكيف، وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيفا، فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف، أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين الأين حتى صار أينا، فعرفت الأين بما أين لنا من الأين، أم كيف أصفه بحيث وهو الذي حيث الحيث حتى صار حيثا، فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث، أو فعرفت الحيث بما حيث لنا من الحيث. فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء سبحانه وتعالى. يعني ثلاث أشياء نطق: أي كيف الكيف، أين الأين، حيث الحيث، موجود داخل في كل مكان وخارج من كل شيء سبحانه وتعالى. يعني ترى غير أهل البيت ما حد يعرف يقول هالكلام، يعني يحتارون في كيفية التعبير إلا وتزلق كلمة. لكن لاحظ دقة كلام أهل البيت، يقول: داخل في كل مكان وخارج من كل شيء، يحيط علما بها ولا يخلو شيء من تدبيره، كل مكان، وهو في كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة. وبعد تعابير لو الواحد يتبعها في كلمات أهل البيت، وأيضا هذا من مميزات اللغة العربية اللي تعطيك هالسعة من تصوير القضية من في أبعادها. طيب، رابعا وأخيرا الرؤية. قال: من النتائج المترتبة على نفي الجهة والمكان عن الله سبحانه وتعالى نفي رؤيته بالعين الباصرة، لأن ما يمكن رؤيته بها هو الموجود الذي يشغل جهة معينة وحيزا خاصا ويحتوي على أجزاء وأبعاد مختلفة. فهذا النوع من الرؤية ممكن بالنسبة للموجودات الجسمانية فقط، على أن تعذر إمكان رؤية الله عز وجل بالعين الباصرة أمر واضح ومسلم، إلى درجة أن الأئمة الميامين ذكروا أن المقصود من الإبصار في الآية الشريفة لا تدركه الأبصار، يعني من كثر ما أن لا تدركه الأبصار واضح أنه مقصود بها أن الرؤية أمر بديهي، الأئمة فسروا هذه الآية بمفهوم أرقى أيضا أعمق، وهو أنه ليس فقط لا تدركه الأبصار، أن الأوهام مهما تخيلت ما تصور، ما تقدر تتصور الله سبحانه وتعالى. قال: هو الأوهام الذهنية والتصورات الفكرية، بمعنى أن البشر لا يستطيعون معرفة الله عن طريق الأوهام والأفكار التي تراود أذهانهم حول الله جل وعلا. وإلا فمن الواضح لدى الجميع أن العين الباصرة قاصرة عن رؤيته. قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام في معنى الآية المباركة: إنما عنا إحاطة الوهم، الله أعظم من أن يرى بالعين. وقال الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام في هذا الصدد أيضا: لا تدركه أوهام القلوب، فكيف تدركه أبصار العيون؟ يعني الله لا يمكن تصوره، فكيف يمكن رؤيته؟ هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.